الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثير الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل نستمر في دراسة العلم وتدريسه، وهذا من فضل الله علينا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الرابع من رجب لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 16 من الشهر الأول لعام 24 و2000. وقد بلغنا بها الرسالة التي هي بعنوان 100 سؤال وجواب في عقيدة التوحيد للشيخ عبد العزيز بن محمد الشعلان جزاه الله خيرا، وقد بلغنا السؤال 20. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف حفظه الله السؤال 20: اذكر بعض أنواع العبادة. الجواب: من أنواعها الدعاء والاستغاثة والاستعانة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والركوع والسجود والخشوع والتذلل والذكر وقراءة القرآن.
الله أكبر. ربنا جل وعلا خلقنا في أحسن تقويم، وجعل لنا صورا صورنا عليها، وهذا البدن بجميع أجزائه يعبد الله تبارك وتعالى لمن وفقه الله عز وجل للعبادة الشرعية. فلذا تجد العبادات منها ما هو قولي يتقرب العبد إلى الله عز وجل بلسانه، ومنها ما هو بدني يتقرب الله عز وجل ببدنه، ومنها ما هو قلبي يتقرب الله بعبادات قلبية، ومنها عبادات مالية. فعبادات كلها يجب أن تكون لله عز وجل. وما أجمل قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حياتك ومماتك تعيش وتحيا، تجعل ذاك كله لله تبارك وتعالى حتى تحقق التوحيد وتحقق العبادة لله عز وجل التي من أجلها خلقنا الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. فهنا السائل سأل، يقول الشيخ المؤلف: أذكر بعض أنواع العبادة. العبادة كما تقدم ذكر تعريف شيخ سام تمية أن إيش يا أخوان؟ اسم جامع لأقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، فهي إذن أفراد. فذكر منها الدعاء، الدعاء عبادة، بل قال الله عز وجل: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، لأن الدعاء هو العبادة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا يجهله عباد الأولياء، يقول: نحن نقول لا إله الله ونعبد الله وحده ولا شريك له، ألا تقول يا فلان، تكتبون كبير بعد يا فلان، ألا تنادونه، ألا تسألونه الشفاء والولد والعافية ونجاح الأولاد وزواج البنات، ما تسألون يا فلان؟ يقول: بلى. فتلك عبادته، الدعاء والعبادة. كما يقول قال: يا رب، يقول: اللهم أنت تقول لهذا المخلوق: يا فلان ارزقني، يا فلان اشفني، يا فلان عافني، يا فلان ارجع لي فقيدي، اشفي مريضي. هذا الدعاء، هذا عبادة للمخلوق. كما أن المسلم يدعو الله عز وجل، فهذا المشرك يدعو غير الله. والله يقول: لا تدعو مع الله إلها آخر، ويقول: أنا المساجد لله لا تدعو مع الله أحد. ويقول الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كذلك من العبادات الاستغاثة. طبعا كما هو معلوم، السين والتاء للطلب، استغاثة يعني طلب الغوث، استعانة طلب العون، استرحام طلب الرحمة، استغفار طلب المغفرة. فما معنى الاستغاثة؟ يعني طلب الغوث. ومعنى الغوث يعني إزالة الشدة، إزالة الشدة. فإذا وقع الإنسان في شدة وسأل الله عز وجل، استغاث بالله أن يزيل عنه الشدة، يقال عن هذه استغاثة. ولذلك يقال أن بعبارة دقيقة: كل استغاثة دعاء، لكن ليس كل دعاء استغاثة. يلا لو قال: اللهم ارزقني السيارة اللون الأبيض، هو ذهب يشتري ما يعلم بقي اللون الأبيض ولا انتهى، قل يا رب يا رب إيش أحصل إيش على اللون الأبيض، هذا الدعاء والاستغاثة
دعاء،
إذن هو دعاء وليس باستغاثة. لكن كل استغاثة تسأل الله أن يزيل عنك الشدة، مرض، مصيبة، حريق، ها، آفة، فأنت تسأل الله أن يزيل عنك شدة، فكل الاستغاثة هي من الدعاء، لكن ليس كل دعاء استغاثة. فأيما أعم وأيما أخص؟ الدعاء ها أعم، أي سؤال تسأل الله عز وجل اسمه دعاء، والاستغاثة أخص، هي سؤال الله عز وجل إزالة الشدة. الاستعانة السين والتاء للطلب، يعني طلب العون، وهذه عبادة جليلة، إذ لا غنى للعبد عن الله عز وجل طرفة عين، ما تستغنى عن الله عز وجل لا في أمر ديني ولا في أمر دنيوي، ما تستطيع أن تحرك ساكنا ولا أن تسكن متحركا، ولا أن تتقدم ولا أن تتأخر، ولا أن تسبح الله تسبيحة، ولا أن تخطو خطوة في أمر ديني أو دنيوي ما لم يعينك الله عز وجل. فذاك الله جل وعلا يقول في كتاب إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة فرد من أفراد العبادة، فلما ذكر الله إياك نعبد وإياك نستعين؟ قال لأن كل هالعبادات من غير عون الله عز وجل لا يمكن لأحد أن يعبد الله عز وجل. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فبحاجة ماسة المسلم أن يطلب العون من الله عز وجل في كل خطوة في أمر الدين والدنيوي. ولذلك ذكر الله عز وجل الاستعانة في مواضع من كتابه، وخص ذكرها بالفاتحة لأن العبد لا بد له من عون من الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، كن حريصا لا مفرطا على ما ينفعك، على ما هو نافع في دينك ودنياك، ها، كن حريصا احرص على ما ينفع، حريص وعلى النافع، واستعن بالله اطلب العون منه حتى يعينك على اداء حاجتك الدينية والدنيوية. فانت تستعين بالله عز وجل على في كل احيانك، ثم قال ولا تعجز. يقول وذبح القربان، الذبح عبادة جليلة يتقرب بها العبد لله عز وجل، وهي من أجل عبادات المالية، من أجلها، قرنها الله عز وجل مع الصلاة في موضعين في كتابه، في قوله جل وعلا فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك، وفي قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، على أحد التفسيرين نسكي يعني ذبيحتي، فهذان موضعان من كتاب الله قرن الله عز وجل الذبح بالصلاة، والصلاة معلوم مقامها في الإسلام، فقرن الذبح مع الصلاة في موضعين. لكن هنا يقول ذبح القربان، يعني أن تكون الذبيحة على سبيل التقرب للمذبوح له، فإن كانت قربة يتقرب العبد إلى الله عز وجل فهو يعبد الله بهذا الذبح أو بهذه الذبيحة، وإن تقرب إلى مخلوق يعبده بهذه الذبيحة صار شركا لأن يكون عابدا لغير الله عز وجل. ومن هنا يزول إشكال كثير من الناس، يقول لك يعني لو ذبحت لضيف هذا شرك؟ هل أنت لما تذبح الضيف تعبده بهذه الذبيحة ولا تكرمه تطعمه؟ ولذلك الصوفية وغيره من أردوا على هذا التوحيد مساكين هكذا زعموا أنهم يعني قال لو كان الذبح عبادة لكان أكثر الناس عبادة لله عز وجل الجزارون اللي كل يوم إيش يذبحون يذبحون يذبحون. طيب هذا هل يذبح الجزار لكي ينال أجرته على الذبح ولا يتقرب إلى الله عز وجل؟ يتقرب إلى الله عز وجل عشان لا ينال أجرته. الذبح إذا كان على سبيل التقرب للمذبوح له فإذاك ربنا جل وعلا لا يأكل ولا يشرب لن ينال الله لحومه ولا دماؤه ولكن أنا له التقوى منكم. وحتى هذا الميت إذا ذبح له وتقرب لوثن لحجر لصنم هل يأكل؟ ما يأكل، لكم هايش تعظيما له يتقرب له بالذبح. فالذبح اللي هو تقرب للمذبوح له، إراقة الدم للمذبوح له تقربا، هذه العبادة التي يجب أن تكون لله وحده، ومن صرف لغير الله فقد أشرك. أما واحد يشتهي يأكل لحم أو دجاج أو غيره ويذهب ويذبح ليأكل، هذا ذبح ليأكل مباح ليس قربة، ما ذبح ذبيحة لأهله معنى أنه يعبد أهله، ولا ذبيحة لجاره معنى أنه ماذا يعبد جاره، ولكن هناك مقاصد شرعية في الذبائح تكون إيش يعني من تطبيق السنة وأحيانا على سبيل الوجوب. فمثلا الهدي في الحج هذا شكر لله عز وجل أن يسر للمسلم أن يؤدي نسكين في سفر واحد عمرة واحد فيذبح هاديا، أو أن يكون عليه كفارة أو نذر يتعبد الله بوفاء بالنذر، أو يكون عليه ماذا يعني يستحب في عقيدة سنة مؤكدة أضحية هذه أيضا من القربات، أو يرزق بغلام فيذبح شاتين، أو يرزق بجارية فيذبح شاتا، هذه عبادات. لكن ما ذبح ليعبد الغلام عندما رزق الله إياه، ولا ذبح هذا ليعبد الفقراء في الحرم، لا، إنما هو يطبق السنة بهذه الذبائح التي أمر بها. لكن الذبيحة على سبيل التقرب للمذبوح له يجب أن تكون لله وحده، وأن يذكر عليها اسم الله وحده. فمن ذكر غير اسم الله كان يذبح ويذكر اسم المسيح ولا الحسين ولا غير هذا أشرك، أو أنه يذبح فيذكر اسم الله وغيره، كان يقول بسم الله والحسين أو بسم الله والزهراء أو بسم الله والعيدروس أو بسم الله والبدوي أو المسيح أو مخلوق يجعل اسمه مع اسم الله على الذبح، هذا ضمن الشرك. فإذا له أحكام الذبح، يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ما يذبح عند قدوم سلطان أو ذو جاه تعظيما له، هذا أيضا من الشرك، وقد يكون الشرك الأصغر لكن هذا لا يجوز. إذا ذبح القربان لا أنها ذبيحة للضيف ولا أنها حقيقة ولا أنها أضحية ولا أنها لتطعم أهلك، وإنما إذا كانت هذه الذبيحة على سبيل التقرب والعبادة للمذبوح له، هذه يجب أن تكون لمن؟ لله وحده، ومن فعلها لغير الله فقد أشرك. وهذا الذبح تقربا للمذبوح له هذا شرك أكبر، ما انقسم إلى أصغر وأكبر، شرك أكبر. لذلك يتبين لنا شرك أولئك الذين ينتسبون الإسلام زورا وبهتانا، يشدون الرحال ويذبحون الذبائح القربان. حتى عند بعض العاجم في باكستان وبنغلاديش والهند يسمون هذه الذبيحة يسمونها قربان، هكذا بالترفوع قربان، فمعروف هذا يتقرب بها إلى المذبوح له. الواجب على المسلم أن يخلص لله عز وجل هذه الذبيحة، فالله يقول إيش؟ فصلي لربك وانحر، يعني فصلي ربك وانحر لربك، واضح؟ طيب، قال والنذر، النذر أن يلزم نفسه بعبادة لم يؤمر بها بأصل الشرع، يعني الصلوات الخمس قد أمرنا بها، صوم رمضان قد أمرنا بها، الحج في العمر مرة قد أمرنا بها، فيأتي واحد ينذر على نفسه يعني يلزم نفسه بعبادة طاعة لله عز وجل أن يتصدق بصدقة أو أن يصلي من الليل أو أن يصوم أياما أو أن يحج أو أن يعتمر، فيجب عليه حينئذ أمران اثنان، الأول أن يكون هذا النذر لوجه الله تعالى، ما يقول نذرا لفلان، يقول نذرا علي لله. الأمر الثاني أن يكون هذا النذر طاعة، صدقة، صيام، صلاة، حج، ما يكون إيش معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقد ذكر الله النذر في كتابه في كم موضع؟ كم موضع يعني؟ ثلاثة قاعد أنا أعلم. الموضع الأول ذكره يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الموضع الثاني وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، ما شاء الله عليك. ها الموضع الثالث
وليوفوا نذرهم،
ثم وليوفوا نذرهم
وليطوفوا
بالبيت. إذا في سورة الحج وفي سورة الدهر الإنسان وفي سورة البقرة ذكر الله النذر مرتين، الوفاء بالنذر، ومرة النذر ذكر النذر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال إنه لا يأتي بخير. ما معنى لا يأتي بخير؟ يعني ظن الناس خاصة النساء كبيرات السن تظن إذا نذرت يأتي الخير سريعا، عندها بنات لم يتزوجن بعد 3-4 تنذر نذر، تظن إذا نذرت الخطاب غدا على الأبواب ما شاء الله، أو عندها مريض تنذر إن شاء الله مريضي، أو الأولاد على أبواب الاختبارات تنذر إذا نجح ولدي وإذا رجع ولدي. هذا غلط، النذر ما لن يأتي بالخير مبكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرجه الله من البخيل، واحد ما يتصدق يروح يلزم نفسه بالنذر حتى يتصدق. فلكن إذا نذر يجب أن ينذر لله، وإذا كان نذر طاعة يجب أن يطيع الله، وإذا كان نذر معصية يحرم عليه أن يفي بنذر وعليه كفارة يمين. إذا نذر نذر مباح كأن نذر أن يقطع المسافة الفلانية ماشيا، ها هذا ماشي المسافة الفلانية ما هي عبادة، إن شاء قطعها ماشيا كما نذر، وإن شاء لم يفي بنذره لكن عليه كفارة يمين. هذا النذر يجب أن يكون لله وحده، ومن نذر لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. والنذر ما ينقسم إلى ماذا؟ إلى أصغر وأكبر، لا، من نذر عبارة للمنذور له فقد كان، إن كان لله فقد عبد الله، وإن كان لغير الله فقد أشرك بالله. الخوف، ربنا جل وعلا أمرنا أن نخاف منه، لأن الله عز عظيم عزيز ذو انتقام شديد العقاب، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فلا بد المسلم أن يخاف من الله عز وجل، والخوف عبادة محركة تحرك العبد إلى الله عز وجل. فخوف السر، خوف العبادة يجب أن يكون لا وحده. قال الله جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال جل وعلا ومن خاف مقام ربه جنتان، وقال جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالله عز وجل يخوفنا، ماذا الله عز وجل يخوفنا، فيأتي من يقول أعبد الله لا خوفا منه، هذا مستهتر بالله عز وجل، هذا كافر بالله العظيم. الذي يقول انه ايش، انه لا يخاف الله عز وجل، هذا كافر بالله عز وجل. إذا الملائكة ماذا قال الله عنهم؟ الملائكة قال يخافون ربهم من فوقهم، وانت تقول ايش أعبد الله لا خوف من، يقول أعبد الله لا خوف من ناره. ربنا يقول ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايش، اتقوا النار ولو شق تمرة، وانت تقول ايش، ما يقول لو ربي لو ادخلتني النار ها لا ابالي، المهم ايش انك راضي عني. اصلا هذا في السوء ظن بالله عز وجل، اي رضى عنك ويدخلك النار؟ لو فعل هذا احد الناس لعاب عليه الناس، لو كان احد محسنا الى اخيه الى صاحبه الى زوجته الى ابنائه ثم هؤلاء المحسن اليهم اساءوا إليه لكان هذا معيبا ولا لا؟ كيف يأتي واحد يحسن الله عز وجل ويحب الله عز وجل ويعبد الله ثم يدخله الله النار؟ فلله جل وعلا يقبل من عباده حتى الذرة من الخير، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ضاعفة ويؤتي من لدنه أجر عظيم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فكيف هذا يقول ماذا؟ يعني لو أدخلت النار لا أبالي، المهم كيف راضي عني. ويقول لو حرمتني من الجنة لا أبالي، لا أعبدك من أجل الجنة. هذا الشعراوي مشهور يقرر هذا، واللي عنده قدامه الله أكبر متعجبين من التقرير هذا، هذا باطل. إذا الأنبياء يعبدون الله رغبة في الجنة، كان يدعوننا رغبا ورهبا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ماذا وعد الرسل؟ أن يدخل من أحسن الجنة، دار الكرامة. إذا الله جل وعلا يقول وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وانت تقول لي لا أبالي لا أريد الجنة، كلام باطل، كلام ما أنزل لهم سلطان، معاذ كتاب الله عز وجل. بل لا تكون أصل العبادة، لا تكون عبادة ما لم تكن حب، فيها حب لله وخوف ورجاء، ولا تكون عبادة باطلة. ما الذي يحرك العبد أصلا إلى الله عز وجل؟ ما الذي يحركه لكل شيء؟ إما أن يكون يحب المحبوب فيبذل له الغالي والنفيس، وإما يكون إيش يخاف منه فيتقي مخالفة أمره، وإما يرجوه فيلبي أمره. وهكذا العبد يسير في عبادته إلى الله عز وجل، يسير في طريقه إلى الله عز وجل، محبا لله خائفا منه راجيا. واضح؟ الخوف عبادة، وكذا الرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجو رحمة الله. إيمان وهجرة في سبيل الله وجهاد، فعلوا كل هذا الفعل رجاء رحمة الله عز وجل. يجب على المسلم أن يعبد الله رجاء، يعني طمعا برحمته، طمعا برحمته، رغبة فيما عنده لنلي رضاه. توكل عبادة عظيمة جليلة قلبية، صح؟ حتى ما يجوز تقول إيش توكلت على الله ثم عليك أو على فلان، لا توكل على الله وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هو الصدق الاعتماد على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، مع الأخذ بالأسباب المشروعة. لا تترك الأسباب، فترك الأسباب قدح في العقل، ما عنده عقل يترك أسباب. والاعتماد على الأسباب قدح في الدين، بس هذا السبب، الله جل وعلا خلق السبب وخلق المسبب، ما تعتمد عليه، تبذله وتأخذ به، لكن اعتمادك وتوكلك على الله عز وجل. فلو أن شخصا ما اعتمد على السبب بكليته بقلب متوجه، هذا السبب الذي يرزقني ينقذني أنجح به أسلم به، هذا ترك الدين، الدين توكل أصلا. وآخر قال أنا متوكل وترك الأسباب، أسأل الله أن يرزقنا ذرية صالحة، تزوج قال لا أعوذ بالله الزوج لا يحوش، ويسأل الله يغيش، يقول الناس هذا مجنون يرجو الولد وهو ولا يتزوج، ما يصلح الزوج، الولد يأتي إيش عن طريق الزواج، فهذا لا يتزوج ويسأل الله الولد، هذا مجنون. فلا بد إذن من الأمرين، ما هما؟ الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة، فيحصل التوكل. فربنا جل وعلا قال إيش؟ وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، معناه يقول الله جل وعلا وما النصر إلا من عند الله، ومع ذلك قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلا منافات بين الأخذ بالأسباب والاعتماد والتوكل على الله عز وجل. الإنابة، الإنابة والتوبة معناهما قريب، لكن عند اجتماع التوبة والإنابة، الإنابة أعلى درجة. التوبة والإنابة الرجوع إلى الله عز وجل بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، بعد ما كان الإنسان مقصر فيه طاعة أو واقع فيه محظور، ينيب إلى الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، منيبين إليه أي راجعين الله عز وجل من التفريط والمعاصي إلى الاستقامة والتقوى. لكن إذا قيل التوبة والإنابة، فالتوبة تكون كما معروفة، يقلع عن الذنب ويعزم على أن لا يعود ويندم، وإذا كان في حقوق الآخرين يعيد الحقوق ما استطاع، وتكون التوبة خالصة لله عز وجل، وتكون في وقت تقبل فيه التوبة ما لم تغرغر الروح وتبلغ الحلقوم وما لم تطلع الشمس من مغربها. هذا التوبة. لكن الإنابة، الإنابة كذلك المعنى نفسه، لكن مع الإنابة هذه يزداد طاعة، يعني يأتي بالواجبات والنوافل ويتورع عن المكروهات مع ترك المحرمات، فصار هنا المنيب أكمل درجة من التائب. وتطلق التوبة على الإنابة والإنابة على التوبة، لكن التوبة والإنابة المنيب أعلى درجة من التائب. المحبة، محبة شأنه عظيم، والله عز وجل من كماله أنه يحب ويحب. قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطينا رأية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذا الله يحب ويحب، وما من إنسان من لي حتى على ملة منسوخة، ملة اليهود والنصارى، إلا ويزعم أنه يحب الله. في واحد يتجرأ وينتسب إلى دين يقول أنا ما أحب الله، كم من يقول أحب الله؟ صح. لكن الله عز وجل اختبر العباد بآية سماها العلماء آية الاختبار والابتلاء، فقال جل وعلا: قل، إعلانه، قل إن كنتم تحبون الله كما تزعمون كما تدعون صادقين أنكم تحبون الله، إن كنتم تحبون الله برهنوا على ذلك دليل، فاتبعوني. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أقوى أدلة إيش؟ حب العبد لربه إن كان صادقا في حبه. أو كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. فإذا اتبع العبد ربه، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إيش؟ يوجب له أن الله يحبه. وأي شأنين أعظم؟ أنك تحب الله ولا أن يحبك الله، ولا إيش؟ أو هنا على حد سواء، أن يحبك الله. كل واحد يقول أنا أحب الله، لكن الشأن كل شأن، هل الله يحبك؟ تبهتم؟ هل الله يحبك؟ هذا الشأن العظيم. كالصحابة حرصوا أن يرفع كل منهم الراية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كلهم يرجى أن يعطى إياها، فيها شهادة هذه، مش طمعا في الراية، طمعا بيش فيما اقترن معها، أن الذي يرفع الراية تدفع له الراية، فإنه إيش؟ يحب الله ورسوله، صادق في ذلك ويحبه الله ورسوله. ودفعها النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يأتي إليها إلى علي رضي الله عنه وارضاه. ونحن نحب علي وتقرب إلى الله بحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحب علي إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. بخلاف من يزعم أننا لا نحبه، لا، بل نحب علي. وأنا الحمد لله لي حفيدان كل من اسمه علي، في واحد من الساقطين من أصول رافضية يقول أنه تسنن وهو على الصوفية، يقول إذا أردنا التقارب بين سين وشين، يقول فعلى السنة أن لا يطعن بأهل البيت، وعلى أولاك أن لا يسبوا الصحابة. ومن قالك بأن السنة يطعنون؟ من قال يا كذاب يا أشر؟ أهل السنة يحبون أهل البيت والذي نفسي بيده أكثر من الرافضة. لماذا؟ لأنهم يحبونهم ما يعبدونهم. يعبدون من؟ يعبدون إلها واحدا. وهؤلاء نفسهم أهل البيت يعبدون الله إلها واحدا. هؤلاء الذين يعبدون من دون الله هم أنفسهم عباد لله يحبون الله. فحب أهل البيت، احترامهم، تقديرهم، ترضي عنهم، الدعاء لهم، ولاهم، الذب عنهم، حبهم من حب النبي عليه الصلاة والسلام، حبهم من حب الله. مش أن يعبدوا من دون الله ويدعون من دون الله وينذر لهم، لا، هذا مو حب. هذا نفسه المعبود من دون الله عز وجل يوم القيامة ماذا يا إخوان؟ يتبرأ من عابده ويكفر بهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكان بعبادة الكافرين. فحب على البيت ليس كعبادة من دون الله، وإنما حبهم باتباعهم، باحترامهم، بالترضي عنهم، بالولاء لهم، بالذب عنهم، فحبهم أمر يحبه الله عز وجل، وحبهم أمر يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحبهم من حب النبي عليه الصلاة والسلام لهم، ومن قرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا المحبة حب الله عز وجل. طيب وإذا حبيت عبدا غير الله عز وجل شرك؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن أحببته حبا فطريا أو حبا في الله أو حبا لله هذا لا بأس به، لكن المحظور أن تحبه كحب الله. حب الله ماذا يكون معناه؟ ها؟ عبادته صح؟ أما قلنا العبادة لله أركانها الحب والخوف والرجاء، فلو أن شخصا ما يحب المخلوق كحب الله هذا مشرك. قال جل وعلا ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في مسلم لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نحبه ماذا أخوان؟ نحبه في الله ونحبه لله، محبته قربة إلى الله، فنحبه لأنه مطيع لله كما نحب كل مسلم في الله، ونحبه حب عمل صالح نبتغي به وجه الله، لكن لا نحبه كحب الله. فإذاك نحن إيش؟ لا نخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نخشى ولا نرجو الرسول صلى الله عليه وسلم. هل منا من مسلم موحد ها يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، يسأله الرزق الولد، يسأله الشفاء؟ كلا، ذلك الله عز وجل. لذلك إذا أحببت مخلوقا ما تحبه لأنك تخاف منه ولا لأنك ترجوه، لو اجتمع الخوف والحب والرجاء منك لمخلوق كنت عابدا له، كنت حينئذ إيش؟ عابدا له. وهكذا يفعل إيش؟ عباد الأولياء، تجدهم يخافون من هذا الولي صح؟ يقول ها يفعل ويفعل لو أغضبته، وتجدهم يرجونه، يستنوا حتى الشفاء حتى الولد، ليس كذلك؟ وتجدهم إيش؟ يحبونه، ذلك لله عز وجل، تحبه وتخافه وترجوه. لكن أنت تخاف مثلا من الحياة والعقارب، لكن هل تحبها؟ هل ترجوها؟ يمكن واحد عنده يقول لك والله في لا أخاف من الحياة، ولكن مع ذلك أنا مربي حياية ثعابين، وهذا من أخلاق الكفار وأعمالهم، تسرب المسلمين عاطلة في البيت هكذا قفص حياية وثعابين. هذا أمرنا أن نقتل الحية يا إخوان، ونحن حتى لو كنا في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتل أسودين في الصلاة الحية والعقرب، وهذا يربي ماذا؟ يربي حياة ويشتريها بعد بأثمان، هذا كله من تقليد الكفار. المهم أن إذا كان هذا يرجو يحب الحية ويلعب فيها ويتاجر فيها ويولد منها، طبعا هي تبيض ثم يتولد من البيض، ما يعني هذا النيش أنه يعبدها، يحبها كما يحب الإنسان الفرس أو يحب الجمل، ما يعبدها. أكو واحد يحب الغنم يعبدها؟ لا ما يعبدها، وإن كان يحبها وإن كان يتاجر فيها، لكن لابد أن نفرق، لابد أن نفرق. تجد دائما الصوفية تناقش معهم عن طريق الهواتف والمراسلات، كيف يكون الشرك في المحبة؟ الشرك في المحبة مثل ما قال الله عز وجل في القرآن، هم يقرون القرآن أو لا يقرونه، إما أن لا يقرونه أو يقرونه ولا يفهمونه. ماذا قال الله عز وجل؟ ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سماهم الله أندادا، وأنهم يعني شركاء مع الله، وأنهم يحبونهم كحب الله. إذا الذي يحب الأنداد كحب الله مشرك، هذا كلام الله عز وجل. حب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نحبه، لكن ماذا نحبه؟ ها في الله ولله لا كحب الله. لذلك لا نرجو ولا نخافه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هنا المحبة عبادة عظيمة. الخشية بمعنى الخوف، لكنها درجة أعلى، ها درجة أعلى. فإذا قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالخشية تعبدا لي الذي تخشاه تكون عبادة، فلا تخشى إلا الله عز وجل عبادة له، كما قال جل وعلا فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوا واخشوني، واضح؟ فلا تخشوا الناس واخشوني. فالعبادة تكون لله عز وجل، الخشية مثل الخوف. طيب خاشعين لله، الرغبة الرغبة يعني قريبة من إيش معنى؟ معنى الرجاء. والرهبة قريبة من معنى؟ معنى الخوف أيضا. والله جل وعلا يقول عن أنبيائه، بعض الأنبياء ذكر فقال كانوا يدعون رغبا ورهبا. طيب الركوع، الركوع عبادة جليلة تشرع في الصلاة فقط، فقط في الصلاة، ما في ركوع خارج الصلاة يتعبد به العبد لله عز وجل. بينما لو ركع لغير الله خارج الصلاة يكون قد أشرك، مع أنها الركوع منفرد هكذا من غير صلاة ما يشرع. يعني في سجود من غير صلاة مشروع كسجود التلاوة وسجود الشكر خارج الصلاة، لكن ما في ركوع مشروع خارج الصلاة. ومع ذلك لو ركع لغير الله تعبدا له فقد أشرك. فإن قال قال يعني كيف، يعني هو أصلا ما تشرع العبادة عبادة الركوع خارج الصلاة، وإذا جعلها لغير الله طبعا خارج الصلاة يكون شركا. طيب هل يتقرب الله عز وجل تقرب الله بالذباب؟ ما إيش جاء في القصة اللي في كتاب التوحيد؟ ها الرجل الذي كان إيش كان قوم لا يجتاز صنم إلا يقرب له، فقيل أحد مقرب قال ما لا أقرب، قرب ولو ذباب قال لا أقرب، فقتلوه فأبى أن يقرب ذبابا حتى إلى الصنم. الثاني قال ما عندي ما أقرب، قال له ولو ذبابا قال أقرب ذباب، فدخل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث فيه، يعني فيه كلام الحديث، قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. ذبح الذباب قتله تقربا إلى الله عز وجل ليس بمشروع، لكن إذا وجد من يتقرب إلى مخلوق تقرب عبادة بذبح الذباب أو غير الذباب صار شركا. وهكذا الركوع خارج الصلاة، ركوع مجرد بدون صلاة ليس بمشروع، أليس كذلك؟ مر عليكم عبادة واحد يركع من غير صلاة؟ الركوع فقط إيش في الصلاة. ومع ذلك لو جعل لغير الله عبادة له هذا الشرك. طيب لو انحنى له ركوعا تحية وليس عباد، نقول هذا أيضا من صور الشرك، قد لا يكفر ويشرك بالله عز وجل لكن هذا ذريعة إلى الشرك. فإذا كان يلعب ألعاب رياضية قتالية كما هي تأتي من بلاد البوذا، ها كاراتيه ونحوها من الصين واليابان ونحوها، ينحني بعضهم لبعض، هذا ننهى عنه، لا يجوز الانحناء لغير الله سبحانه وتعالى. طيب إذن الركوع عبادة من جليلة عظيمة، قال جل وعلا اركعوا واسجدوا. طيب اركعوا واسجدوا، السجود أيضا معلوم هيئة عظيمة يتذلل بها العبد الله عز وجل. قال جل وعلا من آية الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا الشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. الخشوع وهذا في الصلاة، وفي غير الصلاة هو عمل قلبي، وفي الصلاة يقول روح الصلاة ولبها. قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. التذلل أيضا بمعنى الخشوع، ويعني يعبر عنه. الذكر أن يذكر الله بلسان عبادة جليلة عظيمة، لو لم يكن فيها من المنافع والفوائد إلا أن الله يذكر من ذكره لكان ذاك كافيا. قال جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي في الصحيحين فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا ذكرا كثيرا، لكن ذكرا كثيرا على المشروع، لا يكون معه رقص ولا أنغام ولا هز رؤوس، ها ولا يتجاوز بأذكار ما أنزل الله بهم سلطان، ولا أن يذكر الله بالاسم المفرد الله 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 الله، هذه الجملة غير مفيدة. إيش الله الله الله؟ لازم إيش مبتدأ وخبر، ها أو فعل فاعل، واضح؟ الله أكبر جملة مفيدة، سبحان الله جملة مفيدة، الحمد لله لا إله إلا الله لا شريك له جملة مفيدة، أما الله 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 مفيدة هذه جملة غير مفيدة، إلا أن يكون فيها تقدير، من خلقك تقول الله، تقدير الكلام خلقني الله، أما هكذا الله الله أو هو 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 صحيح. وقيل بعض لماذا تقول إيش الله 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 ما تقول لا إله إلا الله؟ فقال أخشى أن أقبض بين النفي والإثبات، أخاف أقول لا إله أموت قبل أقول إلا الله. ها شوف شوف الحرص، ها يعني هذا معناه ما يصلي ولا يأذن ولا يقيم الصلاة، ومشروع لا إله الله في مواضع كثيرة كلها وارد أنك ممكن تموت بين إيش النفي والإثبات. إيش الكلام الباطن هذا؟ قال وغير ذلك، يعني معنى هذا ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولا تقرأ التحيات، ولا تؤذن، ولا تقيم الصلاة، ولا تقول أذكار الصباح والمساء، ولا سيد الاستغفار، ولا دعاء السوق، ولا الهم والكرب، ولا حتى ها يونس عليه السلام قال في بطن الحوت لا إله إلا أنت، ما قال الله خاف أنه يقبض، ومع أنه كان في كرب عظيم، ومع ذلك قال لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. فقيل لهذا الصوفي المحترق أو غير ذلك عطنا غير الحجة، ماذا قاله؟ أخشني أن يقبض بين النفي والإثبات، لا إله هذا نفي إلا الله إثبات، قال خاف أموت النبي النص يقول لا إله فأموت. قيل أو غير ذلك عطنا، طلع على شيء فكر له الشيطان عطاه إياه، قال هي إيش؟ ليس ذكر فحسب بل وقفز. أنت شو تقول أنت؟ لا إله إلا الله شطولة، لا أقفز الله على طول، ها شوف إنما هي إيش ذكر؟ يعني شو سبحان الله الشيطان إيش يعني الشيطان يألف لهم تأليف تأليف ويتبعونه والعياذ بالله، بدل أن يقول لا إله إلا الله لا ويقولها 200-300-400 مرة حتى يغمى عليه، هو يقول هو 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 حتى ينقلب ذكره إلى نباح، إيش هذا هو هو؟ وإلا بهم يعني يشرع لهم الشيطان ويفعل ذلك، وبعضهم يذكر الله بأذكار غير مشروع، كان يكرر يقول إيش ما في غيرك ما في غيرك ما في غيرك، يعني إيش ما في غيرك؟ أنا شفت أخ أي هو كويتي مقيم في سوريا متأثر ببعض الله فيقول ما في غيرك، قلت لا يا أبو فلان إيش ما في غيرك؟ يعني ما في غير إلا الله، قلت هذا أنا موجود وهذا أنت موجود يعني في غير الله موجود، كيف يقول ما في غيرك؟ قال لا المعنى بطن الشعر، قلت أي شعر؟ إحنا نذكر الله نتقرب إلى الله عز وجل، ما شاء الله تكثر من لسانك ما شاء الله على طول على طول ما في غيرك، ما قول سبحان الله، قول الحمد لله، قول لا إله الله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، إيش ما في غيرك ما في غيرك؟ ما لها معنى هذا، بل هذا قد يكون معناها باطل، يعني إيش يدل على ماذا؟ عقيدة وحدة الوجود، ما في شيء موجود حقيقة إلا الله، وإحنا مش موجودين يعني تزوير، إحنا موجودين حقيقة أيضا، إيقاعك كل الموجودات هي الله، نعوذ بالله، هذا الله الخالق والمخلوق والعبد هو العبد ربه والرب عبده، إيش هذا؟ هذا أبطل الباطل، إذا ربنا من يعذب؟ من أولئك الذي لعنهم الله في الدنيا والآخرة؟ إذا كان هو الخالق والمخلوق والمخلوق هو الخالق، إلى من أرسل الله الرسل؟ أرسل الرسل لنفسه؟ يعني كلام ما أدري كيف الناس تستصيغه، ومع ذلك كذا سمع بعض الناس العوام واحد يحدث على ملأ من الناس يتأثرون الله أكبر، ها يقول الله عز وجل في أنفسكم أفلا تبصرون، يعني ربنا في أنفسنا، يقول الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، يعني آيات أفلا تبصرون، مش إن الله في أنفسكم، قال ليش أنت مش مقتنع الله في نفسك؟ انظر إلى يدك، نظر النبي قال شوف هاي 18 وهذا 1 اجمعهم 8 1 69 شوف إن لله 69 في أنفسكم، ولا 18 1 صار 99 إذا إيش؟ إذا الله فيك. قال شيخنا أبو يوسف واحد رحمة الله الشيخ عبد الرحمن الصمد قال والله ما فهمت، قال ما فهمت عقلك سميك، قال ما فهمت يعني هذا كذا صيران الله ما يصير، ما فهمت قال لا ما فهمت، قال جيب يدك، قال عطيت يدي مسك يدي جيب يدك يلا تعال صرف، قال امسك، قال مسك، قال سك، قال شوف ألف لام لام هي ألف لام لام هي، يقول أنا فندي هو الله وأنا الله نعوذ بالله، شوف ألف لام لام هي ألف لام لام هي، إيش الكلام هذا؟ هذه العقائد انقرضت ولا موجودة؟ والله موجودة، القول بأن الله في كل مكان هذا معناه، نحن أماكن الآن واحد شرب هذا الماء وين يروح؟ هذا في مكاني صح؟ وين الطعام الفلاني؟ وين العشاء راح في بطوننا؟ إذا هذا مكان البطن أيضا صح ولا؟ الهواء تستشغل أين يذهب؟ إلى الرئة، الرئة مكان. فإذا قلت الله في كل مكان جعلت الله حتى في أجواف، أجواف الناس وأجواف الحيوانات وغيره وغيره. خطير الكلام بأن الله في كل مكان، الله في العلو، خالق خالق وكل من سواه دون الله مخلوق، الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، مش في كل مكان، يعلم الأماكن كلها ويحيط بها وقادر عليها ولا تخفى عليه خافية، لكن هو جل وعلا الخالق خالق والمخلوق مخلوق، هذه الفطرة السليمة. كلها العقائد هذه ما انقرضت ولا ماتت ولن تنقرض حتى تقوم الساعة على شرار الناس، لكن نحن نتنبه لأنفسنا وللآخرين، خاصة هؤلاء يدسون السم في العسل. يقول سبحان من لا تراه الأبصار، يقول الناس سبحان ما سبحان معناه أن الله ما يرى، هذا عقيدة معتزلة. والله يقول في كتاب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم، هذا يقول سبحان من لا تراه العيون، هذا كله كلام باطن، انتبهوا لهذا. إذا ذكر الله يجب أن يكون مشروعا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقراءة القرآن، يقول أعظم عبادة قولية تتعبد الله بها الله عز وجل أن تقرأ القرآن، أن تقرأ القرآن. ربنا يقول إيش؟ وردت القرآن ترتيلا، يقول فلا تطع الكافر وجاهد به جهادا كبيرا، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من قرأ حرف من كتاب الله فله حسن حسن عشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كيف المسلم ما يتقرب الله بالقرآن؟ أتعلمون أن الملائكة ها يسبح الله الليل والنهار لا يفترون ولا يسعمون، لكن ما يقرأون القرآن، يستمعون القرآن، وأنت تقرأ القرآن. هذا جل وعلا لم يشرع للملائكة، شرع لك أن تقرأ كتاب الله كلام الله. إذا كلام الملوك ملوك الكلام، فكيف كلام ملك الملوك؟ قرآن ربنا يخاطبك يا أيها الذين آمنوا، قل يا أيها الناس، وأنت واحد من الناس، قل يا بني آدم، وأنت من بني آدم. كلام الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأعظم علم هو القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صحيح مسلم عمر الخطاب أمر رجل من الموالي على سرية فيها أشراف الناس، فتكلموا الناس قال هذا حاط أمير واحد من الموالي فيها فلان فلان الكتيبة هذه. بلغ ذاك عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن بهذا الكتاب ها أقواما ويضع به آخرين، وهو أقرأهم لكتاب الله، هذا المولى أقرأهم لكتاب الله. لذلك لا ينبغي لقارئ القرآن وحافظ القرآن أن يرى أن ثم أحد خير منه على وجه الأرض. في صدق القرآن لا تبخل على نفسك يا موسى يا عبد الله، القرآن كتاب الله عز وجل، اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لمن؟ لأصحابه. ما يكون الصاحب صاحب إلا إذا طالت الصحبة، صح ولا ها؟ إذا طالت الصحبة. ها أبو غزال ما اسم الصاحب خويك اللي جنبك شو اسمه؟ هذا تعرف اسمه ما تعرف اذا مو صاحبك ها اخونا في الله والحمد لله كذا، لكن ايه حتى اسمه ما يعرفه. متى يقال فلان صاحب فلان؟ اذا كان حتى يعرف به ها، مثل الاساتذه الاردنيين اثنين حبايب، لو غاب واحد وين صاحبك اليوم؟ صاحب اللي ها صاحب ولا صار له سنوات ما شاء الله الله يفرقهم صاحبه. فاسمع دقق معي، اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا القران فانه ياتي ايش شفيعا؟ أصحاب اللي دائما مع القرآن، مش اللي خويه ما يعرف اسمه، ما هو صاحب. إذا من سنة إلى سنة ولا ما تقمنه إلا اليسير ولا مش حافظ منه إلا الفاتحة، روافض ما يقرأ القرآن حتى كباريته ها، وذاك إذا وضعوا شد شيء مصور لهم كله يقرأون فاتحة قل هو الله أحد، وركعة ثانية فاتحة قل هو الله أحد، أصلا ما يؤمن به القرآن، أصلا عنده القرآن أصلا محرف. لكن المسلم يا سني كتاب الله بين يديك، كتاب الله بين يديك، الله يسر قراءته، ولقد يسر القرآن الذكر، اقرأ منه تعلم، وأنت تتعلم وتتعت به لك أجران، وإذا تعلمته كنت ماهرا به مع السفر الكرام البررة. اجتهد اجتهد اجعل لك صحبة مع القرآن، اتفقنا؟ شد حيلك ها مع كتاب الله عز وجل تكون صاحبا. فقراءة القرآن يجب أن تكون لله وحده. من قرأ القرآن لكي يقال عنه قارئ يقال عنه حينئذ، لكن يسحب على وجهه إلى النار يوم القيامة. أقرأ لله عز وجل، تعبد الله بقراءة القرآن. نكتب القدر والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.